اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن تعامل العساكر مع مرحلة ما بعد ثورة انقلاب يناير، ومن بعدها مرحلة حكم الإخوان، وعن خطة الجيش للسيطرة المباشرة على البلد بعد تجارب بدأها السادات ومشي على منهجها مبارك في محاولات مسك العصاية من النص وخلق توازن يعني مش مرغوب فيه من العساكر ما بين الحكم العسكري وما بين تصدير صورة شبه مدنية للدولة. ومشينا مع خطة الجيش والسيسي في رجوع كل شيء لنقطة الصفر ونظرية السيادة الكاملة اللي حط أساسها الضباط الأحرار، وشوفنا ازاي زقوا وصعدوا السيسي للمشهد وهو لابس جلابية عبد الناصر بكل اللي بتمثله الناصرية من شعارات وهمية عن الوطنية اللي مش هتبقى وطنية غير لما تتعاص بدم او تتملى سجونها بأعداء الجيش اللي هم أعداء الوطن. يعني خلينا النهاردة نكمل الرحلة ونشوف السيسي وهو لابس جلابية الدين ازاي قدر الجيش يوزن ما بين استخدام الدين كوسيلة للاستبداد والقمع وفي نفس الوقت وسيلة لتحقيق شعبية، وايه شكل الاستفادة اللي هتعود على دولة عسكرية بيحكمها بلطجي بقوة السلاح من تصوير نفسه على انه درويش ماشي في نور الله رافع راية الامام المؤمن المجدد للتراث الديني. ما هي بينا نشوف. لو رجعنا بالزمن لأحداث يناير 2011 هنلاقي حاجة كده بتحصل دايما في الأوقات اللي معنويات الشعوب فيها بتبقى عالية إلى حد ما، زي مثلا أيام الانتصارات العسكرية أو شعور النجاح سواء حقيقي أو وهمي لأي ثورة شعبية. إيه اللي بيحصل بقى؟ بتحس إن الجو منتشر فيه حالة أخلاقية هادية والناس بتبقى حلوة كده مع بعض متعاونة، نسبة الجرائم بتقل، نادرا ما بتلاقي فكرة الاختلاف يعني سواء في الدين أو العقيدة ليها مجال في الحوار أو التعاملات. وخلي بالك الكلام ده كله كان حاصل في وقت كانت الشرطة فيه منهارة والشوارع ما فيهاش أثر لضابط ولا عسكري ساعتها، وبرغم ان لسه حادثة كنيسة القديسين كانت طازة والرعب الأزلي للمصريين من عمليات الإرهاب والتطرف الديني كان حالة دايمة من الثمانينات والتسعينات، لكن حرفيا في الفترة دي ما فيش زلطة اتحدفت على كنيسة مثلا، وما ظهرش على الساحة الصراع ما بين المدنية اللي بترفض الدينية ولا إسلامية إسلامية رغم أنف العلمانية ولا كل النوش ومظاهر الحزق اللي برعاية النظام دي، ولأن مصر تاريخيا يعني مضروبة بتيارات مدنية أغلبها هزق وسطحي وجاهل على كل المستويات سواء سياسيا أو جاهل بطبيعة وتركيبة الشعب نفسه اللي مفترض يعني أنهم كنخب واعية ومثقفة هم اللي هيشوفوا بقى مطالب الشعب وينقلوا الشارع من الحالة الثورية والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية لحالة الاستقرار وترجمة مطالب الثورة بشكل شرعي وسياسي. لكن طبعا كل ده ما حصلش والنظام ما سقطش ولا حاجة، بالعكس الكل اتفق على ان النظام نفسه هو اللي يحمي الثورة اللي قامت ضده، والكل رضي بان المجلس العسكري اللي يحكم في ظاهرة جابت لمؤرخين الثورات شلل نصفي وجابت للمنطق نفسه تسلخات. يا جدعان هو في ثورة في التاريخ اللي يحكم بعدها يبقى مجلس عسكري؟ من الوقت ده وبعد رجوع العساكر الراعي الاول للفتنة وزرع الانقسامات والخلافات واللعب بورقة الدين، دخل الشعب المصري في مخمضة الفرخة الأول ولا البيضة، الانتخابات الأول ولا الدستور الأول، وعاوزين مصر دي علمانية ولا إسلامية، وهل الليبرالية يعني أمك تقلع الحجاب ولا الإسلامية يعني أمك تلبس النقاب. وفضلت أمهات مصر كلها مستنية نتيجة غزوة الصناديق عشان يحددوا موقفهم هنلبس ولا هنقلع. كل دي من مظاهر فضلت يوم بعد يوم يعني تكسر في حالة التوحد اللي كانت موجودة وتكسر معها معنويات الناس اللي كانوا حاسين إن اللي جاي أحسن وإن الدنيا هتظبط بعد سقوط مبارك. في الفترة دي صعد نجم الإخوان وظهرت قدرتهم التنظيمية على الأرض في الحشد بقى للانتخابات البرلمانية والدستور وصولا لمنصب الرئاسة نفسه، مستغلين في كده إن هم بالفعل موجودين بشكل واضح في المجتمع وليهم حضور مش بس ديني ودعوي، هم كانوا التيار الأكثر وصولا لرجل الشارع العادي والأسر البسيطة في كل مكان بنشاطاتهم الاقتصادية ده غير النشاط الاجتماعي وجمعياتهم الخيرية والصحية وغيرها من نشاطات التكافل الاجتماعي. ومع دخول تيارات إسلامية تانية على الخط سواء اللي مولودة ولادة طبيعية أو اللي متصنعة جوه معامل مخابرات العسكر ومختومة بختم النسر زي الجماعة الإسلامية والحركة السلفية، المناخ ده خلى كل حاجة في المشهد السياسي المصري بتدي إشارة واضحة إن مصر داخل على مرحلة بيتكون فيها نظام سياسي هتتصدره تيارات وأحزاب مرجعيتها إسلامية، وخصوصا مع غياب أي دور للنخب المدنية أو تفرغهم للخناق والحنجوريات وانفصالهم الذهني حتى عن طبيعة الشعب اللي بيتكلموا طول الوقت باسمه ده. ومن هنا اختار الجيش إنه يسيب اللعبة دي شغالة لمصلحته، وبالرغم من العداوة التاريخية بين النظام العسكري وبين أي اتجاه إسلامي إلا إنه شاف إن الاستقطاب والكراهية الواضحة بين الحركات المدنية وبين الإخوان وحلفائهم من الإسلاميين شاف إنها بالتخطيط الهادي وترتيبات الجيش للرجوع للسلطة، فكل عركة الديوك دي في الاخر هتصب في مصلحة الجيش. حتى ان المجلس العسكري كمان جيت عليه اوقات اوهم فيها الكل ان ايده مربوطة قصاد شعبية الاخوان بصفتهم يعني تنظيم سياسي مع اغلبية برلمانية وشعبية كبيرة في الشارع. بل وظهرت حالة تفاهم وتحالفات كمان اتضح بعدها ان الجيش اختار اساسا شكل ونوع الفصيل المدني اللي هيحكم، لانه اختار وقرر ان الزاوية اللي تعتبر نقطة قوة الاخوان وهي الدين تبقى هي نفس الزاوية اللي هيقضي عليهم منها، وبالتالي يقضي على اي امل في سياسة مختلفة في مصر غير سياسة الحكم العسكري المباشر. وده ما كانش هيتحقق لو في تيار مدني قوي ومتماسك هو اللي هيحكم، انما تيار مرجعيته اسلامية كان عز الطلب، لان في البداية هتتوفر له اسباب النجاح، بس في قلبها موجود اسباب الفشل. بمعنى ايه؟ ان الشعب المصري على مدار سنين طويلة من الفرهدة والتجارب هتلاقي عنده رصيد كبير من العادات والتقاليد والاعراف، بالاضافة لوجود البعد الديني في تعاملاته وفي افكاره وحتى في حواراته اليومية، وتكون عند اغلبه حالة من يعني الهيبة والاحترام لاي شيخ او داعية او عالم ديني. في الحالة دي وبعد سنين من الفقر والسرقة والفساد وقمع واستبداد مبارك، اتحصرت خيارات الشعب بفعل فاعل بين انه يختار ما بين شفيق كممثل لنظام مبارك اللي وراهم الويل، او يختار الناس بتوع ربنا اللي اساسا هم مجربينهم اجتماعيا وجايين بشعارات العدل والكرامة وخطابهم الشعبي قال الله وقال الرسول. دي كانت نقطة القوة في الموضوع. انما ايه نقطة الضعف بقى اللي العساكر قرروا يلعبوا عليها؟ حالة الازدواجية واللخبطة عند نفس الشعب فيما يخص اي اتجاه اسلامي، وهو الخطاب السياسي والاعلامي والثقافي وحتى الفني في الافلام والمسلسلات اللي ربط الاسلام بالارهاب والتطرف والزن على الودان طول الوقت، بان وجود تيار سياسي خلفيته او مرجعيته الاساسيه دينيه هيبقى معناه طالبان جديده في مصر او حكم ملالي على النمط الايراني. وانسوا بقى الديمقراطيه والتعدد والحريات، ويا مصري هتسيبوا بلدكم تروح وهويه مصر تضيع وتستسلموا للي اشتغلوكوا وخدوكوا على قد عقلكوا في حوار الديمقراطيه والانتخابات والمنافسه وكل الكلام اللي مش في ادبياتهم ده؟ ومن هنا بدات لعبه الجيش في الاحباط واشاعه الاكتئاب والقلق، واشتغل الاعلام بكامل طاقته على ترويج الصوره دي لتيار اسلامي هدفه احلام الخلافه، وانه استخدم الديمقراطيه مجرد سلم يطلع عليه للحكم وخلاص.
ده خد السلم معاه فوق، خد السلم معاه فوق، يعني ما حدش مش اقسم بالله تاني.
نظريه خد السلم معاه فوق دي بالمناسبه ما كانتش ممكن تحقق النجاح الكامل لو كانت اقتصرت على اعلام في ناس كتير ما بتثقش فيه او شخصيات سياسيه الناس ما بتحترمهاش قوي. يعني الجيش حب كمان ان الصوره ورساله التخويف والتهديد دي تبان انها صادره عن التيار نفسه، لان اللي بيتدبر اصلا ان مكون الدين والسلطه الابويه اللي بيمثلها ان كل ده يتنقل للجيش. الخطه ما كانتش مسح الدين من المشهد خالص، لان ده مش في مصلحه الجيش اصلا، وهو اساسا بيجهز المحسوك الحنين اللي هينزع عبايه الدين على الاخوان ويلبسها هو فوق البدله العسكريه. عشان كده كان مهم ان الجيش يزق سواء في المشهد السياسي او الاعلامي اشكال ضاله كتير صنعت ايد الاجهزه الاعلاميه، وشفنا فضائيات دينيه فتحت ودقون متنوعه الكثافه وجلاليب مختلفه الاطوال ظهرت كده سواء من العدم او اشكال محفوظه من ايام مبارك، منها اللي طلع افتى بحرمانيه التظاهر ضده اساسا. شفنا اللي بيشتم او اللي بيخوض في الاعراض او اللي قافش في الفنانات او اللي بيحرق انجيل وبيهدد الاقباط علنا، وشفنا اللي بيحكي في جزيه وتطبيق حدود، وشفنا اللي بيهدد وبيحرض كمان على قتل المعارضه. كل دول يا اما اختفوا من المشهد خالص بعد الانقلاب وبعد ما دورهم المرسوم اتنفذ، يا اما اتنقلوا بخفه الفراشه عشان يلحسوا جزم العساكر. ومنهم اللي اتعكش طبعا لانه كان موهوم ومصدق نفسه وما يعرفش انه كان لعبه في ايد الجيش عشان يشوه وينسف اي اتجاه اسلامي، وانه كان مجرد اداه في مشروع استبداد كامل مع نسخه عسكريه الدين فيها له وجود بس على مقاس دولة السيسي الجديدة ومشروعه، اللي كان أولا ضرب الإخوان في الملعب بتاعهم وتبرير كل الجرائم اللي هتحصل فيهم أو هتحصل في مؤيدينهم أو حتى المتعاطفين معهم من الشعب، وثانيا مشروع سحب الشعب لافتكاسة جديدة بقى هيسميها الإمام البلحاوي تجديد الخطاب الديني. ومن هنا بدأ نظام السيسي يوزن ما بين النسخة الناصرية اللي اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت وما بين نسخة التقوى والإيمان وتصدير صورة العسكري بس العسكري المحافظ اللي عنده تقاليد دينية، وزي ما حط رقبته على إيده وعرض حياته للخطر مع ان محدش يعرف له طريق بيت ولا نخله حتى، بس هو غامر على كتالوج عبد الناصر عشان ينقذ البلد من الفوضى والمؤامرات وخطر الحرب الاهليه. يبقى هنا ضروري انه يكمل المشوار اللي فرضته عليه اخلاقه ووطنيته، مشوار بداه بانقاذ البلد سياسيا، فلازم يكمل المشوار بانه ينقذ البلد من التيار الاسلامي المتطرف اللي تصنف جماعه ارهابيه ويقود بنفسه معركه التنوير واللعب بكارت التجديد وتنقيح التراث اللي لو كان بيستهدف بيه عقول ووعي الشعب عشان السلطة الأبوية دي تبقى مزدوجة عسكرية ودينية، لكن الأهم عنده والتارجت الواضح وبيمثله عقبة هو المؤسسة الوحيدة اللي يعني إلى حد ما مستقلة واللي حاطط رئيسها فوق دماغه وزاعق ومشروعه الاساسي تهميشه او استبعاده خالص، ومفيش فرصه بتجيله انه يرازيه او يحاول يقل منه او يقلب عليه الناس الا وبيستغلها، وهي مؤسسه الازهر وتحديدا بقى احمد الطيب شيخ الازهر. لان احمد الطيب ده تحديدا، وبرغم انه كان موجود في خطاب انقلاب يوليو وكان واحد من اطراف السلطه الدينيه اللي اتشحنت بالاوامر عشان تظهر في المشهد، الا ان خطابه بعد مجزره رابعه كان واضح انه من غير ترتيب ولا استئذان او مراجعه من العساكر، لانه ببساطه ادان المجزره والتعامل بعنف وترحم على الضحايا، على عكس الخطاب اللي الجيش مرره واستخدم فيه احقر دلاديله وعلى راسهم علي جمعه في شيطنة المعتصمين ونزع صفة الإنسانية عنهم كخوارج يستحقوا القتل، وما سرحش الطيب في السكة اللي تساءت فيها كل المؤسسات لتبرير بل للموافقة والرضا عن اللي حصل.
ويعلن الأزهر أسفه وحزنه لعدد من الضحايا صباح اليوم، ويترحم عليهم ويعزي أسرهم، ويكرر الأزهر تحذيره من استخدام العنف وإراقة الدماء، ويذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من امرئ مسلم. ولا يزال الأزهر على موقفه من أن استخدام العنف لا يمكن أبدا أن يكون بديلا عن الحلول السياسية، وأن الحوار العاجل والجاد هو الحل الأوحد للخروج من هذه الأزمة إذا صدقت النوايا.
هنا السيسي حس أن وجود سلطة دينية مستقلة ببساطة هيتعارض مع مشروع الجيش في السيطرة الكاملة، السيطرة على كل مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة الدينية كخطة للعساكر في صنع نسخة للإسلام توافق نظرة الجيش للدور اللي هيمثله الدين على كتالوجهم وكتالوج الإمام طبيب الفلاسفة اللي بينه وبين ربنا عمر، وفي علاقة خاصة كده وعشم متبادل بل وبياخد وبيد مع ربنا كده في الكلام. مش بس كده، هو العشم الزيادة ده وحالة النورانية الشفافة اللي عنده كنبي مقوية قلبه لدرجة انه هيبقى مستني في الآخرة كل اللي عرضه أو اختلف معاه أو هزقه حتى، وهيبقى عنده اوبشن انه يحاسبه يوم القيامه كمان.
دول سايبينكم، دول بيحرموكم، دول بيعذبوكم، دول فاسدين، دول كذا دول كذا. لا والله، لا والله، والله والله لا احاجي الكل يوم القيامه قدام ربنا على اللي احنا بنعمله. والله والله لا احاجي الكل يوم القيامه على اللي احنا بنعمله لبلدنا.
فكره تصوير الاخوان يعني على انها جماعه متطرفه وبالتالي هي واللي النظام قرر ياخونه هيستحقوا كل صنوف القمع طبعا، من قتل بقى واعتقال او طرد وتشريد او قطع عيش او مصادره فلوس وممتلكات. اي نعم هو مع الوقت نجح في كل ده فيما يخص مسح الاخوان يعني كممثل للدين من الحياه السياسيه، بس هو اللي كان يلزمه اكتر هو مسح او تعديل او لوي رقبه الشرع والعقيده والتراث بالشكل اللي يحقق له السيطره على كل الخطاب الديني كمان، اللي هو مشروع عسكره الدين. يعني بما ان الخطه الجديده بعد مبارك هي عسكره الدوله كلها على بعضها، فاتفتح في عهده الباب على اخره بقى لكل محاولات النعكشه في التراث الاسلامي، وظهر بدعمه وتمويله نماذج من شيوخ المنصر وتربيه امن الدوله مع كتير من المحنكين والجهله ومثقفين ويكيبيديا اصحاب منهج القص واللزق، وقطع كل حاجه من سياقها اللغوي والتاريخي والقفش في الاحاديث الضعيفه او المكذوبه حتى، وتلفيق احداث ومقولات وافترة على خلق الله من الفقهاء والائمه وغيره من مظاهر التدليس والكذب على مدار الساعه. كل ده كان تحت شعار السيسي نفسه، لبس عبايته في أول الصف ونصب نفسه عشرات المرات كزعيم لليلة التحديث وتنجيد الخطاب الديني، وبقى السيسي حرفيا هو أكتر رئيس مصري حشر مناخيره في حوار الدين والشرع ده. وأصبح الجيش زي ما هو مؤسسة بتحتكر الوطنية بقى كمان الجهة اللي عندها المفهوم الصحيح للإسلام ومحتكر الكلام عن الفكر الصحيح للدين كإعلان للسيطرة حتى على فكر الناس ومعتقداتهم، وإن حتى دينهم ما بقاش مسموح إن حد يشوفه إلا من خلال عدسة السيسي والجيش بس، وإلا هتكون بقى بتدعم الفكر الظلامي والتطرف والتشدد وهتكون مرشح للسجن أو الأذية لو علاقتك بربنا ودينه وشريعته ما عدتش على فلاتر جناب المشير قائد كتيبة التنوير والتجديد.
ذلك فإنني أكرر أن تصويب الفهم الديني وتجديد مجمل الخطاب الديني دون المساس بالثوابت هو قضية حياة أو موت لهذا الشعب وهذه الأمة. أن ننظر بجدية إلى أفكارنا وما نردده وما ننقله وننشره وما نربي عليه أبناءنا، أن نعلم الناس الدين الصحيح البسيط السهل الذي يراعي حياة الناس وظروفهم، أن نؤسس خطابا دينيا حديثا يبني مجتمعا متماسكا يسوده التسامح والعدل والرحمة، خطابا يربي أجيالا قوية. مش معقول يكون الفكر اللي احنا بنقدسه ده يدفع بالأمة دي بالكامل ان هي تبقى مصدر للقلق وللخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها. مش ممكن يكون الفكر ده، انا مش بقول الدين، انا بقول الفكر ده اللي تم تقديسه نصوص وافكار تم تقديسها على مئات السنين واصبح الخروج عليها صعب قوي لدرجه ان هي بتعادي الدنيا كلها، بتعادي الدنيا كلها. يعني الواحد وستة من عشرة مليار هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها 7 مليار عشان يعيشوا هم؟ مش ممكن.
محاولات السيسي مستمرة لتهميش أحمد الطيب والمزايدة على المؤسسة الوحيدة تقريبا اللي يدوب بتعافر عشان تفلت من سيطرته، وبتتعكز لحد دلوقتي على المادة 7 في الدستور اللي محافظلها على استقلالها حتى إشعار آخر عشان ده مش هيغلب فيه يعني. وبالفعل هو حاول أكتر من مرة، لدرجة أنه سنة 2020 حاول يتلائم وطلع قرار باعتبار دار الإفتاء مؤسسة مدنية تابعة للنظام، وبناء عليه مدد بنفسه بقرار جمهوري فترة تولي شوقي علام مفتي الديار البلحية، الحاجة اللي كانت خطوة تعتبر تعدي وبلطجة على صلاحيات الأزهر بصفته الجهة المشرفة على الإفتاء، وشيخه هو اللي بيختار المفتي من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. في نفس الوقت اللي زق فيه البرلمان أنه يناقش قانون يعتبر دار الإفتاء هيئة مستقلة، اللي هو من الآخر تكوين سلطة دينية بعيد أساساً عن الأزهر وتكون تحت سيطرة العساكر، بالرغم من أن الأزهر أساساً فسوخة كده، لا بيهش ولا بينش يعني، ولا فيه مؤثرين ولا مفكرين ولا له لازمة في الحياة حالياً. يمكن القانون ده اتأجل شوية بعد ما كان جس للنبض كده وظهرت عليه اعتراضات كبيرة، لكن في النهاية كل اللي بيعمله السيسي بيدي انطباع واضح أن تصديره لنفسه بإلحاح وتكرار على أنه الرئيس المؤمن المجدد ده مش لوجه الله ولا نصر للدين، على قد ما هو جزء من صراع مع سلطة الأزهر عشان يحيده ويهده ويقلل من نفوذه اللي مش موجود وتأثيره اللي مش موجود واحترام الناس ليه، عشان ينفرد العساكر بآخر كارت من كروت التحكم والسيطرة على الناس باسم الدين. بس المرة دي نسخة الإسلام على كتالوج العساكر اللي اتحقق لهم مصالحهم، عشان كده هتلاقي السيسي بالإضافة للدروشة أو ادعاء الكرامات والنبوة والسيف الأحمر والنجمة الخضراء والساعة الأوميجا وكل صنوف الهجايز دي اللي بيخاطب بيها الأغلبية من البسطة واللي عارف إنها أحيانا بتجيب سكة مع الغلبة، فهو ساعات كتير بيفجر بنفسه قضايا شرعية عليها خلاف، لدرجة إنه مرة قفش في الطيب على الهوى في حوار الطلاق الشفهي وقرر إنه يخلي الخلاف والخصومة معاه علنية عشان يدي للناس انطباع إن الرئيس بذات نفسه عاوز يسهلها على الناس وشيخ الأزهر بتاعكم هو اللي معقربها ومضيقها عليكم.
ما نطلعش قانون يقول إن لا يتم الطلاق إلا أمام المأذون عشان ندي فرصة للناس إنها تراجع نفسها، ما يبقاش بكلمة بيقولها كده ولا يا فضيلة الإمام تعبتني يا فضيلة الإمام.
كل دي أساليب استخدمها السيسي لفرض القمع والسلطة الأبوية باسم الدين عشان تمشي بالتوازي مع قمع السلطة العسكرية باسم الوطنية، وزي ما استخدم نظرية العصاية والجزرة في توب العسكري اللي هو أنت ضدي تبقى من أهل الشر وأعداء الوطن، ولو معايا وبتطبلي تبقى وطني ومواطن شريف، نفس السيستم هتلاقيه بعباية الدين، هتبقى شيخ سلطان زي خالد الجندي أو مختل وحورتجي زي أسامة الأزهري أو شيخ دم وتحريض مختل عقليا زي علي جمعة أو مواطن متدين على كتالوج الجيش، هتبقى في أمان من شر العساكر. هتعارض لي بقى نسخة السيسي الإسلامية هتبقى متطرف وإرهابي وأفكارك مسمومة وداعشي ومحدش يسمع عليك. الفئات بقى اللي موالية للنظام ومؤيدة ومبهورة بنموذج السيسي بتتقسم في خطاب الدين البلحاوي لقسمين، جزء عاوز يشوف في نسخة السيسي الإسلامية روح الاحترام والتسامح والحرية والحقوق الاجتماعية والدينية، والجزء الثاني اللي السيسي مهتم يغازله برضه هو الجزء المتشدد المقفل اللي ما عندوش مشكلة لا مع الحكم السياسي العسكري ولا مع احتكار العساكر للسلطة الدينية. السيسي بقى مع الجزئين دول بيراضي الكل وما عندوش مشكلة مع الازدواجية والتناقض طالما بتحقق له مصالحه في كل الملفات. يعني مثلا في حوار الحقوق والحريات الدرج مفتوح وبيطلع منه مثلا حقوق المرأة، فتلاقي حصل تعديل في عقوبة التحرش وتحويلها من جنحة لجريمة جنائية، زود عدد الستات في الوزارات والهيئات والمجالس، عين لأول مرة واحدة ست في منصب قاضي على المنصة، عين مستشار مسيحي لأول مرة برضو في منصب رئيس المحكمة الدستورية، واظب على حضور الأعياد المسيحية في الكنائس، مجدد يعني، وبيدي مثل وقدوة للمسلم، ومش بس خلوق وجنتلمان مع الستات، ده بيدي نصايح على الهوى لكل الرجالة في اتيكيت التعامل مع الستات، طبعا باستثناء الستات اللي رميهم في المعتقلات او بيتم الاعتداء عليهم وانتهاك ادميتهم في السجون، عشان دول مش ستات اصلا، دول خوارج. وعلي جمعة مأكد لي الموضوع ده.
انا قلت لكم مرة في موضوع الازاء البدني ده والناس ضحكت لما قلت كده، قلت المفروض الراجل لما يكلم الست يحط ايده ورا ظهره، فالناس ضحكت. خير يعني؟ خير يا عم، عم خلي ايدك ورا ظهرك يا سيدي، اتكلم كويس، اتكلم كويس. لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، قال حاجتين، قال الصلاة والمرأة.
طيب الجزء الثاني بقى اللي السيسي برضه مهتم انه يخاطبه ويرضيه، في درج تاني بيتفتح عشان تلاقي نفس المسيحيين اللي بيروح لهم الكنيسة وهو في قمة الانشكاح والسعادة والمحبة، هتلاقي معاهم لسه بيماطل ومعطل تمرير قانون دور العبادة الموحد لاجل خاطر المهاويس اللي بونا كنيسة بيعكر مزاجهم وبيوترهم وبيسمح للمحافظين ان هم يرفضوا تصاريح بونا الكنائس من غير ابداء اسباب. حتى المرأة بقى اللي لسه مديها حقوقها من شوية دي وشرح ان النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليها، هتلاقيها في مواقف تانية حاضرة في تهم جديدة واختراعات تمت في عهده حصريا، زي افتكاسة قيم الأسرة المصرية والتحريض على الفسق والفجور، حبس بنات عشان بترقص على التيك توك وبنات تانية لا، وغيرها من التهم اللي نظام السيسي مهتم برضو يخاطب فيها الفئات المحافظة التقليدية كنسخ صغيرة من نفس منهج استبداد والافتراء على الضعفاء أو الأقليات، وبرضو باسم الدين والأخلاق والأداب العامة بصفته كنظام سياسي حارس ليها ورئيس مجلس إدارة شرطة الأخلاق الحميدة. يعني الخلاصة أن نظام السيسي في طريقه للسلطة كانت واحدة من أهم الملفات اللي لعب عليها هو ملف الدين واستحضار نسخة من الإسلام مشوهة ومتناقضة، والأصل فيها هو السيطرة مش بس على المناخ السياسي والاجتماعي، ده السيطرة على عقول الناس واللعب في ثوابت الإسلام نفسه عشان حتى دين الناس يبقى تحت إشراف حظابط. وهنا يجي سؤال مهم، الراجل اللي دايس وطايح كده على كل السلطات إزاي قدر من الأول يبقى له حضور؟ وظهر إمتى؟ وخطته للوصول للسلطة مشيت إزاي؟ وإزاي رغم إجرامه ودمويته قدر يبقى له دعم وظهير شعبي؟ وهل جرائمه في رابعة وغيرها جيت كده بظروفها من غير تدبير أو أصل، ولا كانت منهج وخطة مدروسة؟ ولكن كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، هنشوفكم على خير إن شاء الله.